يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العدد: امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. يعني امرأة غاب زوجها ولم يرجع وليس لك وسيلة للاتصال به، فعلقت لا تدري حي أم ميت، ما حالها؟ ماذا تصنع؟ يعني في أقوال العلماء، عمر رضي الله عنه حكم بأن تربص 4 سنين فأخذ به الفقهاء، منهم قال إن هذا يختلف اختلاف الأزمنة، فاليوم تقدمت وسائل الاتصال فتقلل المدة المرأة عليها ضرر في اعتبار هذه السنين، والمشهور عند الفقهاء أنهم يقسمون هذه الغيبة إلى قسمين: الغيبة الظاهرة والهلاك، كمن غرقت سفينة وفيها فقد أو فقد في معركة ولا يدرى ما صنع أو ما شبه، غيبة ظاهرة والهلاك. وغيبة ظن السلامة كمن سافر طلب الرزق أو طلب العلم وشبه، كان السابق يسافرون 20 سنة. يبقى واحد من طلاب الإمام مالك ومن الربيع وغيره كان جالسا دخل الشام عمره 16 سنة وقال: أين الربيع وأين فلان؟ يعني أباه. فقالوا هذا، فكب عليه وقبله ويعانق ويبكي: من أنت؟ قال: أنا أبنه، كان فلان من فلان. فقال الرجل هذا: سافرت وأمه حاملا به، جاء من مصر وغيرها إلى المدينة ولزم الإمام مالك 16 سنة أو 17 سنة، والولد ولد في غيبته وعلم أبوه في المدينة وجاء يبحث. فيحصل هذا عند السابقين وليس هناك وسائل اتصال، وربما انه ينقطع، يروح البلد لا يعرف فيها فينقطع، ما احد ينقل خبره لاهله فلا يدرون هل هو حي ام ميت. لا شك لا يجوز انسان ينقطع باختياره عن اهله هذه المده، لكن قد يخطئ. فالمشهور عند الفقهاء ان الغيب اللي ظهر هناك يضرب للمراه 4 سنين ان ظهر، والا اعتدت وتزوجت من شهادة. والغيبة التي ظاهرها السلامة يقولون تنتظر 90 سنة منذ ولادته، لأن هذا هو الغالب، يعني أقصى في الغالب عمر يعيشه الإنسان. شكل قول بعيد صعب جدا، يعني ذهب عمره 30 تنتظر 60 سنة حتى يتم له 90 سنة. يعني يقول لأن الأصل أنه حي ولم يحكم ولم يأتي خبر أنه مات، فكيف تتزوج وزوجها حي؟ هذه ظاهرة السلامة، وكثير من الناس يعيش إلى 90، يعني ليست بعيدة تماما، يعني في بعض الناس يعيش إلى 90، يقول هذا يعني أكثر عمر يصل الإنسان في الغالب، قد يصل 100 قد يموت قبل 90، لكن أخذوا بهذا على سبيل الاحتياط. لكن كثير من العلماء المحققين لم يرتضي هذا القول، لأنه ليس عليه دليل، وفيه ضرر كبير على المرأة، وفيه تقصير للزوج الذي ذهب للسفر ظاهره السلامة وانقطعت أخباره. غالبا يستطيع أن يرسل رسالة أو يوصل شخصا يبلغ رسالته وما شابه ذلك، فليس له أن يغيب هذه المدة الطويلة، ولا سيما مع تقدم وسائل الاتصال اليوم، إذا انقطع الخبر تماما هذا قليل قوي على أنه ليس على قيد الحياة. يعني ذلك المؤلف أتى بالقول الراجح عموما، سواء في غيبة الهلاك أو غيبة السلامة، ولم يذكر هذه الأقوال، كتاب مختصر ذكر امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم أي القاضي. يعني القاضي ينظر في القرائن ويتحرى ويجتهد، قد يحكم بسنة سنتين أقل أكثر، وإذا حكم القاضي اعتد، ليس لو تعتد إلا إذا حكم القاضي، إن هذه مسألة تحتاج إلى اجتهاد، ليس لها أن تجتهد هي بنفسها أو مثلا أبوها أو أخوها أو ما شابه ذلك، لا، هذه مسألة يرجع فيها القاضي. المرأة لها رغبة في، قد يكون لها رغبة ملحة في الزواج فلا تنتظر، ويظلم زوجها ظالم فلا بد من قاضي يجتهد في هذه المسألة. ثم اختلف العلماء إذا ظهر القائد، هذه امرأة حكم القاضي بأنها زوجها حكم بموت زوجها واعتدت 14 عشرا ثم تزوجت ثم جاء زوجها الأول. هذه المشكلة، جاء زوجها الأول وهي الآن في ذمة زوج ثاني بزواج شرعي صحيح. ما هو الحال؟ ما هو الحكم؟ هل نقول خلاص راحت زوجها الأول يطالب قل هذه زوجتي أنا ما متنحي كيف تروح؟ وهي تقول أنا تزوجت بزوج شرعي، والزوجة الثاني يقول أنا تزوجت أنا كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام دفعت مهرا والقاضي هو الذي حكم بموتك وأنا زوجة صحيح شرعي، فما هو الحكم؟ أيضا عمر بن عمر حكم بتخيير الزوج الأول، الزوج الثاني صحيح بلا شك شرعي، وإذا جاء أولاد فهم أولاد الثاني، يعني جاء أولاد الثاني فهم أولاد شرعيون، لأن الزواج صحيح لكن حق الأول لا يضيع، حق سابق هذه زوجته، فخيره عمر بن الخطاب بأن يأخذ امرأته يعني ينزعه الأول الزوج الأول تعتد ثم تعود إلى الثاني بدون نكاح بدون عقد في زوجته، لكنها تعتد من الثاني وترجع إلى الأول، وإن شاء تركها وأخذ المهر لأنه دفع مهر ولا وجه لإسقاط مهره، هذا الزوج الغائب تزوجها بمهر فكيف يضيع مهره وهو لا ينتبه؟ يعني التعبد ظاهر لسبب آخر، ما حد يختار غيبة لابد له سبب، فيخير بين المهر وبين الزوجة، إن شاء ترك للثاني وأخذ المهر وإن شاء أخذها من الثاني. طيب إذا قلنا أنه أو إذا اختار المهر من الذي يدفع له المهر؟ هل تدفع الزوجة أو يدفع الزوج الثاني؟ من يدفعه؟ نقول يدفع الزوج الثاني لأنه هو الذي فوت حق الأول، أخذ زوجته وتمتع بها وفوت حق الأول، يأخذه الزوج الأول من الثاني إلا إذا خفت عليه مرة المرأة وغرته، يعني ما أخبرته أن امرأته مفقود تزوجها بدون أن يعلم أن امرأته مفقود، قالت والله زوجي مات وما يدري، تزوج على أن زوجها مات، من يدفع المهر؟ تدفع الزوجة، يعني هي التي غرت، يعني الزوج الثاني ما له دم دخل ما يدري، وهي التي فوتت المهر على زوجها الأول. فإذا نقول على حسب حال الزوج الثاني، إن دخل على علم فهو مخاطر، عرف أن امرأته مفقود في احتمال أن يخرج الزوج وهذه زوجته شرعا، فهو دخل مخاطرة، إن ظهر فإن الزوج الثاني يدفع للزوج الأول المهر الذي دفعه الزوج الأول سواء كان كبيرا أو قليلا، ما نقول يدفع مهر المثل أو مهر اليوم، قد تكون المهر قبل 10-20 سنة مثل 10,000 واليوم زادت المهر صار 50,000، كم يدفع في العشر الذي دفع ولا يدفع 50؟ لا، كل يدفع له المهر الذي دفعه الزوج الأول سواء كان كثيرا أو قليلا، قد يكون الزوج الأول دفع أكثر من مهر المعروف مهر المثل، يعني كثير وكذا المهر 10,000 دفع 20 كرما أو ناس يزيد المهر كرما، هذا شيء طيب لا يعد إسرافنا من باب الإكرام، فيدفع له ما دفع، لأن الزوج الثاني فوت عليه زوجته التي دفع عليها هذا المقدم من المال، فيطلب طالب به الزوج الثاني. وخيار الزوج الأول، يعني لو قال الزوج الثاني والله أنا ما بدافع مهر خذ زوجتك خلاص أنا ما لي حاجة فيها وليش أدفع مهر أطلقها الحين وخذها، نقول له الخيار للزوج الأول لأن الزوج الثاني صحيح عقد شرعي صحيح، إن طلقها بدون اختيار الأول تذهب عليه، إن طلقها باختياره تذهب عليه، إذا الخيار للأول صاحب الحق الأول لا تزال المرأة له، لكن حكم بموته لئلا تبقى المرأة معلقة، فكونه يظهر نقول الحق لك ولك الخيار، شئت أخذت المرأة وشئت أخذت المهر، كل هذه مسائل نادرة، إنسان يعيش عمر كامل ما سمع أن وقعت هذه المسألة، وإن وقعت مثلا يندر أن يخرج هذا المفقود يظهر مرة أخرى تحصل هذه المسألة، لكن قد تقع لكن المسألة نادرة. قال ولا تجب النفقة إلا يعني لا تجب للمطلقة إلا المعتدة الرجعية، الرجعية هذه تجب لا النفقة. لكن الأسف كثير من المطلقين من يوم ما يطلق يرميها عند أهلها وينساها، لا مهر لا نفقة ولا سكنة ولا شيء، يخرجها من البيت ويرميها على أهلها وخلاص ينساها. يجب لها في هذه الحالة النفقة مدة العدة، يعني ثلاث حيض أو ثلاث أشهر، يجب عليه أن يسكنها في بيته إلا إذا خرجت من قبل نفسها، وله أن يمنعها من الخروج. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، نهي للزوج ونهي للزوجة، لا تخرجوهن تخطب للزوج ولا يخرجن، طبعا الزوجات مطلقات رجعية، ونسب البيت إلى المرأة مع أنها مطلقة. ما قال لا تخرجوهن من بيوتكم، لا لا تخرجوهن من بيوتهن، نسب البيت إلى المرأة. إن حتى لو طلقات هي صاحبة البيت، التأكيد بالسنة. ما هي ما هو السبب؟ ما هي الحكمة؟ قال بعدك لا تدري لعل الله يحدث بين ذلك أمرا، يعني قد تذهب الشحناء والسبب الذي بعد حصل الطلاق قد يدل بالمعاشرة، كان معه في البيت ثلاثة أشهر يدخل ويخرج وهي معه يخلو بها ولا تحتجب عنه زوجة، لا أعمال الزوجات ولا أعمال الزوجات إلا القسم، لأنه ما يريد معها في الفراش. فلو كان له زوجة ثانية ما له يذهب للزوجة الثانية، يعني ما يسبق إلا القسم، وإلا السكنة والنفقة وحقوقها كاملة كما قبل الطلاق، لقوله تعالى لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ليأتين بفاحشة مبينة. إذا المعتدة الرجعية يجب أن لو فرض أن الرجل أن الزوج قصر وغلبه الشيطان بسبب العداوة والبغضاء بينه وبين الزوجة وأخرجها وذهبها إلى بيت أهله، يجب أن يعطيها نفقة ثلاثة أشهر، يعني على الأقل ما يسقط النفقة، يعني أخرجها من السكنة على الأقل يعطيها النفقة، يعني حتى لا تواجبين ترك واحدهم وترك اثنين. فيشوف كم النفقة في الشهر، 500 ريال 1000 ريال، يعطيها نفقة ثلاثة أشهر. إذا ردتها خلاص سقط الله. البعض يسأل شدة العداوة والبغضاء وما من شيء، خذ النفقة حق ثلاث شهور، لا ما أبغى شيء خلاص ما دام طلقت الله يغنيني عنك ما أبغى لك شيء. إذا رفضت الحق لها تبرأ ذمته، إذا خرجت هي من نفسها فتبرأ ذمته يكون الإثم عليها. الثاني يقول أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، يعني فارقها طلاق بائن وهي حامل، طلق طلقة ثالثة وهي حامل. هذه الآن المطلقة البائن التي ليست في حامل ليس لها نفقة ولا سكن، قطعت العلاقة بينها وبين الزوج فتخرج من حين طلقها، إذا طلقها الثالثة وجب عليها الخروج لأنه صار أجنبيا عنها وليس له رجعة عليها، وربما بقاه معه يكون قد يفعل الفاحشة، يعني انتهت العلاقة والطلقة الثالثة ولا تحل له إلا بعد زوجه، فيجب عليه الخروج ولا يجوز أن يخلو بها ولا أن يستمتع بها. فإذا لا سكنة ولا نفقة كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه صحيح مسلم، أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله قال لا نفقة لك ولا سكنة، أمر أن تعتد عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه. خرج من ملها في المدينة مهاجر، جاءت مكة مهاجرة رضي الله عنها وليس لها قرابة في المدينة، لكن أمر أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لأنه أعمى، قال تضعين ثيابك عنده فلا يراك، لأنه يدخل ويخرج فلو كشفت ما يراها لأنه أعمى فيهون عليها أمر الحجاب. لكن لو اعتدت بالبصير ربما يراها في بعض الأحيان على سبيل الخطأ والغفلة، فأمر أن تعتد عند المسلم. لكن إذا كانت هذه البائن حاملة فإنه يجب أن ينفق عليها لأجل الحمل، لأن الحمل ولده، والحمل له يعني نفقة. المرأة الحامل تحتاج إلى أطعمة، تحتاج إلى أكل شرب معين، شرب معين زيادة في الأكل والشرب من أجل غذاء الولد، أو تحتاج إلى علاج مثلا مراجعات مستشفى وما شابه ذلك من أجل الحمل إذا دعت الحاجة. هذه كلها على الزوج ولو طلقها طلاقا بائنا، لا لأجل المرأة ولكن من أجل الحمل لأنه ولده، كما أنه إذا ولد ينفق عليه. هذا واضح، إذا ولد انفصل سقطت نفقة الأم وينفق عليه، إلا إذا أرضعته. إذا أرضعته مطلقة فلها الأجرة إذا رغبت، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وتأمروا بينكم بمعروف. لكن الغالب أن المطلقة لا تريد الأجرة، هذا ولد وأن ترضعه، والغالب أنها لا تطالب، لكن هو يبرر ذمته، يرسل لها الهجرة أو يكلم الهاتف ترى أرسل لك الهجرة، الهجرة الرضاعة، اتفق معها على شيء معين، إن قبلت وإلا سقطت وبرر ذمته. اليوم في الغالب يعني مدة بسيطة ثم يرضع الحليب الصناعي، هذا على الأب بلا شك، هذا والده، هذه نفقات الوالد. لكن في السابق ترضع المرأة سنة سنتين سنة ونصف لعدم وجود الحليب الصناعي، فيعيش مع الرضاعة الطبيعية، فيجب عليه أن يعطيها أجرة الرضاعة. فإن أبت أن ترضعه فلا تلزم، التمس له مرضعة أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يجب على الأب أن يبحث عن مرضعة، وكان معروفا عند العرب في ذلك الوقت أنهم يعني يستعجلون المرضعات لأولادهم، فإذا يأخذ ولده ويضع عند امرأة ترضعه ويعطيها أجرة الرضاعة. لكن إذا طلبت الأم فليس الأب أن يأخذ الولد من المرضعة، إذا طلبت أجرة المثل فيجب على الأب أن يجعل عند الأم، لا شك أن الأم أحق بإرضاع ولدها لما في عندها من الحنان والعطف والرحمة بالولد. لكن إذا أبت فلا تلزم، يأخذه ويعطيه مرضعه أخرى. لكن كل هذا تغير اليوم، صار غالبا ما يعيش الولد على الحليب الصناعي. ثم تكلم نفقة المملوك حتى ننشر درس آخر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.